وجدت أن قلوبهم طيبة وأنهم يحبون الخير ويتقبلون، لكن علماء السوء فرطوا أو تعمدوا سرطهم. إذن فأولى الناس بإصلاح الناس بعد توفيق الله أنتم يا من تتحملون أمانة العلم. دخلت في بلد في قرية يظهر عليها الفقر والمرض، وإذا بمبنى شاهق مبنى رفيع بالنسبة لبيوت القرية وعليه أثر الاعتناء، فدخلت مع الصاحب أو مع صاحبي وإذا بضريح والرمل منتقى ومصفى والرائحة الزكية على ستار الضريح، وإذا برجل ساجد سجود في الضريح. فقلت له: يا هذا قم، هذا الميت لا ينفع نفسه فضلا عن ينفع غيره. فقام المسكين ونظر إلي واستغرب ورجع. فسألت صاحبي وهو من أهل البلد: لماذا الرجل خائف ورجع هناك؟ قال: لأنه ربي ونشئ على أن من أهان هذا الولي أو شكك في قدرة منفعته للناس أنه تنزل صاعقة عليه، فهو أن يبتعد حتى ما تصيبه الصاعقة معك. مسكين، لو وجه هذا للتوحيد الصافي لرأيت من أحرص الناس ومن أحب الناس للتوحيد. إذن ما قامت تلك البدعة العقدية إلا بتفريط كثير من دعاة الإصلاح، لا نتشائم حاشا وكلا، ولكن على المسلم أن يسعى إلى الخير جهده، كما قال: على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد. التغيير لمنكرات الشبهات أولى وأوجب وأجدر، لكن بالعلم، بالإخلاص لله تعالى وبالعلم في طريقة الإنكار. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيقي يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت عليكم. أخرجه البخاري. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. أخرجه مسلم.
قول اليهود السام عليك فيه أن حقد اليهود عظيم، وفيه أن اليهود قوم بهت، وفيه عظيم بغض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأمته عموما، وفيه أنه إذا كان أعداء الإسلام يقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بل وبمحضره، فليس غريبا عليهم أن يقدحوا فيه بعد مماته. ولهذا ما حصل من قدح في النبي عليه الصلاة والسلام على تقادم الأزمان ليس غريبا، فقد قدحوا فيه بمحضره صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على عظم دينه وعظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن شان النبي عليه الصلاة والسلام وأن القادح فيه والذام له أنه هو الخاسر، وليس هذا مقصورا على النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو في حقه آكد، ثم أيضا في حق من نصر سنته واتبع هديه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين كل من آمن وسلك السبيل السوي. وفيه أيضا عظيم كيد أهل الضلال، وأنهم قد يؤذون داعية الخير ولو في عقر داره. انظر، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أضيافا عليه، وكان عليه السلام أكرم الناس، فأدخلهم في داره، ومع هذا أذوه بالقول كما أذوه من قبل ومن بعد بالفعل. وعلى داعي الخير أن يوطن نفسه، قد يؤذى في بيته، يهان في شخصه في سمعته، فإذا كان على خير فلا ضير. وفيه أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فيه التروي، فيه أن من أسماء الله الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفيه فضل الرفق والتأني في الأمر قبل القطع فيه، وبخاصة في دعاة الخير. تأن قبل أن تدعو، تبصر فيما ستقول وفيما ستعمل. كم من إشاعة بنى عليها بعض الناس أمورا فزادوا الفساد فسادا، ولو أنهم ترفقوا وترووا وتأنوا لصلح العطب وزال الشر والفساد. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وخير من قول الشاعر قول نبي الشاعر صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير في الأمر كله. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث قال ابن القيم في إعلام القعين إسناده جيد: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير. التؤدة الترفق إلا في أمر الآخرة، وليس المراد أن تأخذ الأمور جزافا، ولكن تبادر وتسارع إلى فعل الخير ببصيرة، بعلم وبصيرة. وفيه إثبات صفة الرفق لله تعالى والمحبة، إثبات صفة المحبة لله تعالى، يحب الرفق في الأمر كله. وفيه أن في الرفق حصول الخير للداعي والمدعوين، كما أن في العنف حصول الضرر للداعي والمدعوين. فعلى داعية الخير أن يترفق، وليس المراد أن يتقاعس وأن يتكاسل، لا، الترفق أن يأخذ الأمر بروية وأن لا يتسرع فيندم ويعض أصابع الندم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. أخرجه البخاري.
والله ما علمت وش عندك
إنه،
فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله. الشاهد في قوله: كان يضحك النبي صلى الله يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، سماحة خلق النبي عليه الصلاة والسلام، رؤوف الرحيم. ومن رأفته أنه يضحك مع أصحابه ويتبسم معهم ويتبسط التبسط المحمود. وفي قوله أيضا: وفيه الرد على من زعم أن الضحك والتبسم لا يليق بأهل العلم والوقار ودعاة الخير. بعض الناس يمنع أو يتحرج من الضحك ديانة، بل وينكر على من ضحك، ويرى أن ذلك من ما ينقص الهيبة وما يخرم المروءة، وهذا من الجهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك ويتبسم ويتبسط مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لكن ذكر أهل العلم أن الضحك والتبسم على قسمين: قسم مذموم، وهو الذي يخرج به الإنسان عن حد المروءة، لا تراه إلا ضاحكا متمسخرا، كثير الضحك في كل مجلس لا يفرق في جميع الأحوال، فهذا مذموم إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما الضحك المحمود هو الضحك بقدر، فيه إدخال السرور من غير تمسخر أو تنقص. ومما يأتي في بعض السير بعض التراجم قولهم عن بعض المترجمين لم يرى ضاحكا أو لم يرى يتبسم قط. في الغالب أن أهل العلم ينتقدون هذا الأمر ويقولون النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين أخلاقا وأعظمهم هيبة ومهابة، ومع هذا لم يكن على هذا الهدي أو على هذا النهج من عدم الضحك والتبسم. ولهذا كان من شمائله عليه الصلاة والسلام التنوع بحسب حال المخاطبين والمجالس. ومن قرأ في شمائل الترمذي أو في غيرها رأى تنوع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاة الخير أولى الناس بهذا، في مجلس يتبسطون فيه دعابة، مجلس فيه حزم، مجلس فيه نوع من الترويح، مجلس فيه علم وجد وإنكار وأمر. ولهذا تقرأ في فهارس شمائل الترمذي باب في ضحكه صلى الله عليه وسلم، باب في تبسمه صلى الله عليه وسلم، باب في بكائه صلى الله عليه وسلم، باب في غضبه صلى الله عليه وسلم، باب في فرحه صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها، الضحك موطن الضحك والغضب موطن الغضب. أما التقطيب والعبوس والنفور من الأنس والترويح فهذا يأباه الإسلام وهدي الإسلام. وفيه أيضا أن غلبة الدعابة على رجل لا تنقص من شخصه، فهنا قال كان يضحك النبي، كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتميز الناس يتفاوتون، فقد يغلب على بعضهم الدعابة كما يغلب على بعضهم الغضب، يغلب على بعضهم الصمت، يغلب على بعضهم الوقار. فالناس أجناس، ونحن نعلم في مجالسنا وفي مجتمعاتنا أناس تغلب عليهم الدعابة، لكن شريطة ألا تخرج تلك الدعابة إلى محظور شرعي. فهذا الصحابي الجليل كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أن إقرار النبي عليه السلام له دليل على أنه لم يكن في ضحكه يرتكب محظورا من يعني تهكم بأحد أو قدح في أحد. لهذا بعض الناس إذا غلب عليه الدعابة فلا ينكر عليه إذا كان بقدر ولم يجرح أو لم يجرح دعابته أو دعابته بمحظور شرعي. وقوله كان يلقب في الأول حمارا، جواز تلقيب الرجل باسم الحيوان أو بأي اسم إذا كان يؤثر فيه ولم يكن في الاسم محظور شرعي. فبعض الناس يحب هذا اللقب الذي اشتهر به، بل بعض الناس لم يعرف إلا بلقبه وغاب اسمه. وهنا أذكر أمرا، نقد بعض الناس من دعاة الشعوبية إطلاق أسماء الحيوانات على العرب أو تسمي العرب، ليس هذا من دعوة قومية حاشا وكلا، لكن فائدة علمية. ذكر ابن قتيبة وغيره أن العرب لما سمت بهذه الأسماء أخذت أفضل أوصافها، فسمت بجحش وبحمار وبجمل وبذئب لقوته لتحمله وما شاكل ذلك. كما أن الغراب اسم مشهور في الرواة، وحبيبنا الشيخ فهد قال سمت العرب بهذا الاسم لشدة حذره ونباهته. إذا كان الإنسان حذراً ونبيهاً فهذه منقبة. ويا ما أتعبنا حذر الشيخ فهد وتنبيهه سامحه الله. أيضاً فيه في الحديث قوله لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فيه الإنكار على من خالف منهج الإنكار، الإنكار على من خالف منهج الإنكار. قد يكون المنكر المعروف ارتكب خطأ فينكر عليه، ولهذا قد يخطئ الناصح، قد يخطئ المنكر. الرجل الذي كان ينصح أخاف في الحياء، يعظ أخاف في الحياء، هل أقره النبي عليه السلام؟ أنكر عليه، أنكر عليه، قال دعه، هو ينصح أخاه قصده سليم، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. كذلك هنا أخطأوا في الإنكار عليه، لعنوه ولو كان قصده من إنكار. فقد يقع صاحب المنكر، صاحب تغيير المنكر في منكر آخر، لا تلعنوه. أيضا في الحديث الترفق بالمنكر عليه ولو تكرر من المنكر. إذا علم منه أنه يحب الخير. بعض المنكرين إذا رأى الشخص قد تكرر من المنكر قد يتغير، يفرق بين الأشخاص. بعض الناس تغلبه نفسه ويعلم أنه يحب الخير لكن النفس أمارة بالسوء. بعض الناس لا، تعلم أنه لا يحب الخير ويتعمد تكرار المنكر مطاوعة لشيطانه وهواه ولم يره بحب الخير، فينبغي أن نفرق. ثم أيضا ينبغي على دعاة الخير أن ينظروا للمنكر عليهم بنظرة النصح والشفقة. تختلف المنكرات، حتى في المنكر العقدي يقول شيخ الإسلام رحمه الله ننظر إلى هؤلاء المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة بمنظرين: بعين القدر نرحمهم، بعين الشرع نبغضهم، نبغضهم لأعمالهم، لكن نحمد الله أن عافانا ابتلاهم به وندعو لهم بالتوفيق والهداية. أيضا فيه النهي عن اللعن بغير حق. وفي الحديث أيضا فيه ذكر ما في صاحب المعصية من خصال الخير لعل ذلك يكون دافعا له لترك الشر، وأيضا لتذكير المنكرين بالترفق مع المنكر عليه. يشرب الخمر مرارا ويجلد، ثم لما لعن نهاهم عن اللعن عليه الصلاة والسلام وقال والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وفيه أيضا أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، خلافا لمن كفر كالخوارج ومن سار على نهجه لا يكفر. الخمر من كبائر الذنوب وتكرر شربه ومع هذا لم يكفر بل يحب الله ورسوله. فعلى دعاة الخير أن يعلموا هذه الأصول وتلك الفروع في مسائل الإنكار. كم من محب للخير جلب على نفسه شرا وجلب على المدعوين شرا لعدم فقهه لهذه المسائل الشرعية العظيمة. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد. الأدب المفرد كتاب للإمام البخاري يختلف عن الصحيح، فإذا أطلق البخاري رواه البخاري فينصرف إلى ماذا؟ إلى الصحيح، وإذا أرادوا غيره قيدوه، كرواه البخاري في الأدب المفرد، رواه البخاري في التاريخ الكبير، في التاريخ الصغير، في التاريخ الأوسط، في جزء القراءة خلف الإمام، وهلم جر. قد ذكر ابن حجر فروقا ثلاثة أو خصائص ثلاث في الأدب المفرد، أن فيه أحاديث كثيرة ليست في الصحيح، وذكر أيضا قلة معلقات فيه، ولا أذكر الأمر الثالث. شاهد القول: في الحديث كثرة أبواب الخير، كثرة أبواب الخير، التبسم صدقة، وتهدي الرجل الكفيف إلى مقصده صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتأمر بالمعروف صدقة، وتفرغ من دلوك في دلو أخيك صدقة. الشاهد: كثرة أبواب الخير. وفي الحديث أيضا أن النية تجعل العادة عبادة، النية تجعل العادة عبادة، فأنت إذا أزلت هذا الأذى بقصد التقرب والحصول على الأجر فأنت مأجور. وفي الحديث أيضا عظيم عناية الإسلام بتحقيق مبدأ التعاون والتكاتف، كل هذه الخصال فيها ذلك. التبسم يجمع الشمل، التعاون في إفراغ من دلوك في دلو أخيك يجمع الشمل، إماطة الأذى تجمع الشمل، دليل على المحبة والتكاتف، الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجمع الشمل. ففي ذلك عظيم عناية الإسلام بمبدأ الترابط والتعاون، ودعاة الخير أولى الناس بإبراز هذا المبدأ. وفي الحديث أيضا عدم احتقار الخير ولو كان يسيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، شيئا نكرة تشمل أي شيء، لا تحقر أي شيء من المعروف، رب كلمة تفتح لك أبواب من الخير، رب عمل يسير كما قال مبارك، رب عمل يسير تكبره النية، لا تحقر شيئا من المعروف. أوصى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحد أبنائه فقال: ما قدرت عليه من الخير فاعمله، فربما لا تدركه في الغد، ولا ترجع عمل اليوم إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. فرب كلمة من الخير تشجع بها طالب علم، صدقة تدفعها في فم مسكين، تبسم في وجه مغموم، أمر بالمعروف لمن تلوث في معصية، هدايتك للرجل الكفيف تحصل أو تحظى بدعوة، كل هذا خير. وأضرب لكم مثالا واحدا أو مثالين. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان في أول أمره كما قرأت قصر همته على التاريخ، علم التاريخ، فكتب أو أطلع أحد أشياخه على وراء على بحث الله وعلى كتابة الله، فشيخ الذهبي أخذ الكتاب ينظر فيه، وكان بجانبه الإمام البرزالي أو البرزالي، فلما رأى خط الذهبي قال له: يا بني خطك هذا يشبه خط المحدثين، شجعه. قال الذهبي: فحبب الله إلي علم الحديث، حتى قال السبكي: لو قام الذهبي على ثنية على جبل صغير وأتي بالرواة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعهده لقال هذا فلان ابن فلان روى عن فلان عنه فلان. والبخاري مر إسحاق وهم في مجلس مذاكرة، مجلس التحديث كان مجلس، والمذاكرة مجلس يتذاكر فيها 10 من الطلاب سويا و5 سويا، بعد ما يتفرقوا من الدرس يجتمع كل ثلة مع بعضهم، فمر إسحاق على ثلة فيها البخاري مع بعض الشبيبة، فقال: لو أن أحدكم صنف مصنفا يجمع فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في نفسي وحبب الله لي ذلك. فلا تحقرن من المعروف شيئا. قوله تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. أولى الناس دعاة الخير، لأن تبسمهم دعوة فعلية. بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف الذي يأتي به وضاحك؟ لو دعاك إنسان إلى طعام وجهه باش هاش لفرحت زيادة على فرحك بإكرامه لك. أما لو كان معبسا مكفهرا لم يطب لك طعم الطعام. أيضا نصح الناس بالرفق، الترفق مع الناس، التبسم في المواضع التي ترى فيها مصلحة لا تبخل للناس. قال جرير رضي الله تعالى عنه: ما حجبني النبي عليه السلام منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. أيضا يقال على دعاة الخير أن يحفظوا مرواتهم، أن تخرم من الضحك بلا قيد، من غلبة جانب التمسخر. بعض دعاة الخير لا تسمعه إلا ضاحكا أو متمسخرا في مجالسه، في كلماته، في جميع شأنه. هذا خروج عن المألوف، بل ينشئ السامعين والرائين إلى النهج أو نهج هذا المسلك. فليحذر طالب العلم أن يسن سنة سيئة. وحفظ المروءة كما قيل المروءة والحياء يبعثان على فعل الجميل وترك القبيح. فإياك أن تكون متمسخرا مضحاكا بزعم أن ذلك من ترغيب الناس، لا، الأمر بقدر. النبي عليه السلام أرحم الناس بالناس وأعلم الناس بأحوال الناس وأحكم الناس وأفقه الناس عليه الصلاة والسلام، وكان يتبسم أحيانا في مواضع فيها مصلحة ويغضب ويجد ويحزن بحسب الحال. أيضا في قوله: وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، فيه كمال دين الإسلام وعنايته بشؤون الدنيا والدين، عنايته بشؤون الدنيا والدين جميعا. وفيه أن على دعاة الخير أن يكونوا قدوة في جميع شؤونهم. ترى بعض دعاة الخير يقوم بأفعال يستقبحها الناس كرمي الأذى في الطريق، رمي الأوراق أمام الناس، أو يفعل ما يستقبح. هو يظن أن هذا شيء لا قيمة له، أمر يسير، لكن الناس إذا رأوا ذلك منه انتقصوه، وترتب عليه ذلك نقد في المجالس، وقد يصل الأمر به إلى الغيبة كما يحصل. لكن إذا كان داعي الخير محافظا على مروءته وأخلاقه أثر في الناس بقوله وفعله. نعم شكرا.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. متفق عليه.
في الحديث أن لداعي الخير أن يسوق الأخبار والقصص، ولا يثرب على من ذكر الأخبار والقصص، بشرط أن تكون قصصا حقة، وأن يفيد الناس بسوقه لها بذكر العبر والاعتبار. وفي الحديث أيضا عند قوله: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ، فيه أن تذكر النعم يعين على شكرها، وبخاصة إذا رأى من حرمها. ودعاة الخير أولى الناس بهذا. إذا أنعم الله عليك بالعلم ورأيت من جهل فاحمد الله وبلغ العلم. إذا كان هذا الرجل لما شرب وارتوى سقى الكلب وتذكر نعمة الله عليه فسقى حيوانا فأجر عليه، ما بالك بمن علم أو سقى الناس حياة القلوب؟ طعام حياة الأبدان، والعلم حياة القلوب، وحياة الأبدان وحياة القلوب أعظم، أو حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان، كما أن موت القلوب أعظم من موت الأبدان. وفي الحديث أيضا السعي في عمل الخير مع كل أحد، تقرب إلى الله في عمل الخير. إذا تقدم قبل قليل أن إماطتك الأذى صدقة، هنا مخلوق له كبد تطبخ روح، كلب تؤجر عليه، فمن باب أولى ألا يسترخص الإنسان عملا فيه شيء من الخير. هنا صدقت نية الرجل وأعطى الكلب لذاته، يعني لم يره أحد ولم ينتظر أجرا، بل أعطاه لأن شعر أن الكلب قد بلغ منه العطش والألم كما بلغ به، فكان عاقبة أمره خيرا وعاقبة أمره أجرا عظيما. وفيه أن شكر الله تعالى يكون بالقول والفعل، وحتى تكون الفائدة كاملة قالوا شكر الله جل وعلا على أربعة أقسام: بالقول باللسان وبالقلب وبالجوارح وبالنعمة ذاتها. فباللسان يلهج لسانك بشكر الله تعالى، وبالقلب أن تعتقد أن كل ما تيسر لك من النعم فهو من فضل الله ورحمته، وبالجوارح أن تسخر جوارحك في طاعة الله وأن تكفها عن معصية الله، فهذا شكر لنعمة الجوارح، شكر لله بنعمة الجوارح. وبالنعمة ذاتها: آتاك الله مالا أنفق في طاعة الله، آتاك الله علما علم الناس كما علمك الله. وفي قول الصحابة: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فيه حرص الصحابة على جميع سبل الخير، ومن ذلك أن على داعي الخير أن يحرص على كل سبيل يحصل به خيرا، وأن لا يسترخص شيئا من ذلك. وفي الحديث كثرة في الحديث الرد على جمعيات الرفق بالحيوان، وطالب العلم ينبغي أن يكون على بينة فيما يرمى به الإسلام من الشبهات والتضليل، وبخاصة أن كثيرا من ضعفاء النفوس من المسلمين ينساق وراء هذه الشبهات جهلا أو مرضا، مرضا قلبيا. ففي هذا الحديث رد بليغ على جمعيات الرفق بالحيوان الزاعمة بأن الإسلام ظلم الحيوان، وهذه الجمعيات تنشط عند قدوم عيد ماذا؟ الأضحى، وبخاصة في البلاد التي فيها أقليات إسلامية. والإسلام العظيم قد أعطى الحيوان حقوقه، ولو تأملت في النصوص الشرعية لوجدت أن تلك الجمعيات قد ظلمت الإنسان والحيوان سويا، أنفقت الأموال الطائلة على الحيوانات وضيعت حقوق الإنسان، مساجد تهدم وحيوانات تكرم، أطفال يتمون ونساء ترمل ومدارس تهدم وكلاب وقطط يعقد لها حفلات ويعقد لها اجتماعات. بل أعجب ما قرأت، وأستميحكم عذرا، عن مصنع لعطر خاص للكلاب، فهنيئا للكلاب بالكلاب وعزاء لك أيتها العقول. كنت في دولة أوروبية، كنت أعبر الشارع، كان ورائي امرأة تحمل وتقود كلبا بسلسلة، ومع الكلب صبي يمشي وراء. المهم بعدما عبرت الشارع سمعت صوت كوابح سيارة، فالتفت وإذا بمرأة تتكلم بشدة على سائق السيارة. أنا لا أفهم تلك اللغة، فسألت المترجم فقال تقول له سأقيم عليك دعوة في المحكمة لأنك عرضت حياة كلبي للموت. قلت والطفل؟ قال لم تذكر طفلها في الكلام. نحمد الله على نعمة العقل، نعمة الفطرة. ولهذا أذكر لكم بعض عناية الإسلام بالحيوان، بعض أذكر لكم بعضا من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة. لاحظ رتب دخول النار أو جعل من أسباب دخول النار تعذيب ماذا؟ الحيوان. بينما هنا غفر الله له بإكرامه أو بسقيه الحيوان. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم حائطا، أي بستان سمي بالحائط لأنه محوط، فإذا بجمل يأتي إلى النبي عليه السلام ويبرك عند قدميه وتدرف عينها الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام من صاحب هذا الجمل أو البعير؟ فجاء فتى من الأنصار مع عصا غليظة قال أنا يا رسول الله. قال اتق الله في بعيرك هذا فإنه قد شكاني أنك تجيعه وتدئبه تضربه. وفي المسند أن النبي عليه السلام كان في الصحراء مع بعض أصحابه جلوسا، فجاءت حمرة من طيور البر تحوم فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام من فجع هذه بولدها؟ قالوا أو قال بعض الصحابة يا رسول الله أنا أخذت بيضها. قال رد عليها بيضها. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين يتكلمان وهم جالسان راكبان الحمارين، فقال لا تتخذوا هذه الدواب كراسي. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. وأوجب الفقهاء على من كان عنده بهيمة أن يطعمها، فإن كان عاجزا فليبيعها أو ليذبحها، بل ذكر بعضهم إذا لجأت إلى بيته قطة عمياء أن يطعمها. وذكر بعض الشافعية أن على الطيان، الطيان من يطين الجدر، يجب عليه قبل أن يطين الشقوق أن يتأكد هل فيها ماذا؟ طيور من العصافير أو غيرها. ورفع إلى بعض أئمة المالكية القابسي أن رجلا أراد أن يذبح تيسا فجرح مكان الذبح بالسكين ليزيل الشعر، فقال هذا يعزر ويذاق التعزير الوجيع حتى يتأدب، بهيمة. فهذه الأمور شيء يسير مما جعله الله، مما جعل الإسلام حق الحيوان. فينبغي للطالب أن يكون على بينة، لأن هذه الشبهات تثار في كل عام. نعم شيخ.
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه.
قوله كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته مع الصغار، مع الشاب الصغير، مع الخادم، ودعاة الخير أولى الناس بهذا. يترفع بعض الناس ويرى أنه إذا وقف مع صبي فإن ذلك من قلة هيبته ومن نزوء إنزاله عن منزلته، وهذا جهل. دعاة الخير أولى الناس بهذا الخلق كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله برد النجراني غليظ الحاشية، البرد نوع من اللباس، والنجران المعروفة هذه، فيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الترفه في اللباس. إن الله جميل يحب الجمال كما سيأتي، لكن بعض الناس يعنى ويغلب جانب الاهتمام بملابسه على أمور أخرى. نعم تجمل في ملابسك، ولكن التجمل الذي لا يقبلك له الحد المخالف للشرع من الإسراف والبذخ وجعل هذا هو القصد الأكبر. وفي الحديث أيضا عناية الصحابة في نقل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. أنس كان شابا صغيرا، وهذا حدث وقع في حضوره هذا الأمر، فمن باب أمانته في النقل نقل هذا الخبر لعلمه بعظيم فائدته. وفي الحديث أيضا توطين دعاة الخير على تحمل أذى الناس، وبخاصة ممن قد يكون في خلقه غلظة أو جهالة، هنا يتميز طالب العلم وداعي الخير من غيره، تحمل دعوة الناس، تحمل أخلاق الناس، لأن ذلك ينعكس عليهم، وعليك أنت مأجور، وهذا يهيئ نفوسهم لقبول دعوتك. ولهذا قد يغلط عليك بعض الناس فتحمل. في البخاري نهج عمر هذا النهج، نهج النبي عليه الصلاة والسلام، دخل على عمر رجل في خلافته، بل في مجلس خلافته، فقال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. قال الراوي أظنه ابن عباس: فقام عمر وهم أن يقع به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند حدود الله. أنت يا داعي الخير، يا طالب العلم، أولى الناس بهذه الأخلاق. وقد رأينا من مشايخنا صبرا وتحملا لأمور لو حصلت لبعضنا قد يثور ويخرج من طوره، لكن الحلم والتخلق بهذه الأخلاق العظيمة يزيدك عند الله رفعة ثم عند الناس، وأيضا يهيئ الناس لقبول دعوتك. أذكر أن رجلا في درس سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في عام 98 الهجرة بعد 133، سأل الشيخ سؤالا، فكأن الشيخ ما سمع السؤال أو أراد أن يستوضح عفوا من السائل، فقاطع الشيخ السائل ليستوضحه، فقال السائل وكان رجلا كفيفا كبير السن: اصبر يا شيخ. ثم أعاد السؤال، فكأن الشيخ رحمه الله لبعد السائل عن الشيخ أراد الاستيضاح، فأيضا الشيخ قاطعه ليطلب منه الاستيضاح، فقال: يا شيخ لا تعجل. والثالثة أيضا أمر الشيخ بالاستيضاح، فقال: يا شيخ لا تعجل، أنت مفتي، لا تخطي في الفهم، اسمع السؤال كاملا ثم أجب. فقال الشيخ: أيضا إن شاء الله. لو قال هذا لبعضنا قد يكون ما لا تحد عقبه.
في قوله: يا محمد، فيه ذم من كره أن ينادى باسمه العلم. بعض الناس قد يخطئ أو قد يناديه بعض الناس باسمه العلم، فيرى أن ذلك تنقصا في حقه، لماذا لم يقل أيها الشيخ، أيها كذا. انظر من المخاطب أولا، من المخاطب لك، حتى ولو كان المخاطب لك ممن يعرف بالمشيخة، الأولى أن يعود الإنسان وبخاصة داعي الخير نفسه: يا محمد، مر لي من مال الله. بعض الناس يكره إلا أن يلقب بألقاب التفخيم، ينبغي أن تفرق بين المنادي لك، فإن كان من عامة الناس أو ممن يجهل أو ممن في خلقه جفاء أن تتحمل ذلك. والنبي عليه السلام هنا تبسم في ذلك أن على دعاة الخير أن يفعلوا قبل إجابة السائل ما يرغب السائل في قبول دعوتهم. يلحظ في بعض مسائل أئمة الدعوة رحمة الله، وبخاصة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم علمني الله وإياك، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله تعالى. هذا يهيئ النفس لقبول ما سيقال. من أساليب العرب أنها تستفهم في أول كلام لتشوق
السامع للكلام، كذلك أيضا من أساليب مشوقة لقبول الكلام الدعاء. إذا أتاك رجل يسأل أو أردت أن تنصح فتقول اسمع هداك الله، اسمع بارك الله فيك، جوابك رعاك الله كذا وكذا، أقول لك غفر الله لك ولوالديك. هذا الكلام مقدمة يعقبه نتيجة، المقدمة هذه يعقبها التقبل والقبول من السامع لك. أيضا فيه الحديث أن على داعي الخير أن يعطي السائل جواب سؤله ولو أساء في الأدب، يشفع لإساءته جهله، فلا تحرمه أو فلا تجعله يصاب بأمرين: أساء الأدب معك ولم يأخذ منك خيرا، ولكن إساءته للأدب هذا خطأ، لكن أيضا حرمانه من الخير خطأ أكبر، فإياك أن تغفل هذا الأمر، احتسب أذيته لك وفي المقابل احتسب تعليمك له. نعم شكرا.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحيُّ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه.
فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الصحابي أتى ليجاهد، ولكنه أراد أن يكون جهاده على علم وعلى بصيرة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ائذن لي بالجهاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ فيه أيضا فضيلة الجهاد، وفيه عظيم شأن منزلة الوالدين. قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على شأن الوالدين. أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فما بالك بمن يتذمر ويضيق ذرعا إذا قلت له: قدم والديك على ذهابك للجهاد، قدم طاعة والديك على حبك للجهاد. هنا الجهاد مشروع، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأي شرف وأي فخر وأي منزلة في جهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كله: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الحديث أيضا أن دعاة الخير أولى الناس ببر والديهم، وأن عليهم أن يلزموا هذا الأمر، فقد كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أحرص الناس على بر والديهم. يضيق بعض طلبة العلم وبعض المحبين للخير إذا ذكرت طاعة والديه. وقلت لكم أمس: ذاك الشاب الذي سأل الإمام أحمد رحمه الله: يا إمام، الرجل يرحل لطلب العلم فيمنعه والده. قال: أما ما لا بد له فنعم، وأما ما سوى ذلك فأمر الوالدين أعظم وأجل شأنا. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كانوا أبر الناس بوالديهم، بل ذكر الله بر الوالدين حتى ولو كان مشركين. والبر أنواع: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، لاحظ، جاهداك على الشرك فلا تطعهما، هذا نهي، لكن جاء الأمر: وصاحبهما في الدنيا معروفا. جاهداك على الشرك لا تطعهما، لكن الأمر أن تصاحبهما. ولهذا كان أنبياء الله أبر الناس عليهم الصلاة والسلام بالوالدين. نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. داوود سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ذكر والدين بالخير. إبراهيم كان بارا بوالده، أتم البر. يا أبتي لا تعبد الشيطان،
يا أبت إني قد جاءنا العلم، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان. يا أبت الترفق، يقول بعض المفسرين استعمل الخليل عليه السلام أرق عبارات الخطاب الأبوة، وذكر والده بالخير الذي فوته وبالشر الذي هو عليه. عيسى عليه السلام وبرا بوالدته، يحيى عليه السلام وبرا بوالديه، والنبي عليه السلام كان بارا بوالده. قد تقول كيف ذلك؟ عم الرجل صنو أبيه، وكان عليه الصلاة والسلام يبر بعمه أبي طالب وحاول فيه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقد ذكره العلم عجائب في برهم بوالديهم. الإمام أبو حنيفة ذكر صاحب كتاب مناقب أبي حنيفة بن مكي قال: رأيت الإمام أبا حنيفة قد أركب أمه على حمار وذهب بها إلى علقمة. علقمة كان إماما لمسجد في الحي الذي يسكن فيه أبو حنيفة. تسأل أم أبي حنيفة أبا حنيفة عن أمر من أمور النساء، فلما أجابها قالت: دع عنك هذا، اذهب إلى علقمة. وعلقمة من تلاميذ أبي حنيفة كما أذكر الآن. فلما جاء أبو حنيفة وقد أركب أمه الحمار رحمهم الله تعالى، قال أبو حنيفة: يا علقمة هذه أمي تستفتيك. فخجل واضطرب، وهو تلميذ من أصاغر تلاميذ أبي حنيفة. قال يا أمه هذا أبو حنيفة، قالت: أجبني، ما تفعل المرأة إذا حصل كذا وكذا؟ فأتذكر أن أبا حنيفة أشار له بالجواب، فقال: فعلي كذا. قالت: هذا العلم والله لا علم أبي حنيفة، مع أن الجواب واحد لكن بره بأبي. حيوى بن شريح كان في مجلس العلم، تأتيه أمه تقول: يا حيوى قم قم أعطي الدجاج الحب. فيقوم وينزل ويعطيها الحب، وما منعه علمه ولا هيبته. الإمام الذهبي رحمه الله ذكر عن نفسه في كتاب معرفة القراء الكبار، ذكر أحد القراء وقال: إنني كنت أتحسر ولا أتجسر من والدي، فأذن لي بالرحلة لشهر واحد، فذهبت ولم أختم، وقد وددت أن أجلس ولكنني وعدت الوالد. ولما سئل ابن عساكر لماذا لم يقدم، ذكروا مدينة لا أذكرها الآن، قالت: كانت الوالدة تمنعني من ذلك. ولما قدم أحد المحدثين إلى بغداد، جاء أحدهم إلى أحمد فقال: يا أحمد، نعبر الشط النهر لنروي عنه. قال: إن أمي قد أخذت علي العهد ألا أعبر إذا كان النهر قد فار، فاذهب أنت. والأمثلة كثيرة. حجر الأدبر رحمه الله كان يتقلب على فراشه أو على فراش أمه، فسئل لماذا؟ قال: أخشى أن يكون حجر تحت فراشها. والمعتمر بن سليمان يقول: بت أغمز قدمي أمي وبات أخي يصلي وما أحب أن ليلتي بليلته، لأن النفع هناك متعدي لبره بأمه، وهذا النفع قاصر. فطالب العلم أولى الناس ببر والديه. بر الوالدين يفتح أبوابا من الخير ويغلق أبوابا من الشر. فاحرص يا رعاك الله على هذا الأمر، ترى من الله تعالى ما يسرك ويشرح صدرك. قبل الختام، هناك سؤالان في الحقيقة. الأول يقول: لماذا طبع كتاب باسم الأربعين العهدة على الطابع؟ والشيخ فهد الغراب طبع الغراب الحذر لكنه غلب هذه المرة، فالأصل أن يقال الأربعون، لكن كما قال الشافعي: أهل اللغة جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. يقولون هذا مقدر، بحث مقدر، هذا كتاب الأربعين أو هذا جزء في الأربعين. الأمر الثاني ما يتعلق بصفة اليدين لله تعالى. جاء في القرآن الكريم اليد بالإفراد، بيده الملك للجنس، وجاء: وما خلقت بيدي للحقيقة، وجاء بما عملت أيدينا للتعظيم الجمع، فلله يدان تليقان به، صفتان حقيقيتان لا تكيف ولا تشبه، بل تليقان به يقال فيهما كسائر الصفات. جاء في بعض الروايات يقبض بيمينه ويقبض بالأخرى، في بعضها بشماله،
وهذه الرواية كما قلت لك أمس فيها ضعف. قوله كلتا يدي ربي يمين، إثبات اليدين الحقيقيتين لله جل وعلا. فمن سمى أثبت الشمال قال يمين وشمال، ومن ضعف الشمال قال كلتاهما يمين. قال بعض الشراح حتى لا يتوهم أن في الأخرى نقصا. والشيخ عبد الرزاق موجود ودرسه متعلق بالصفات وهو أدرى بالتفصيل في هذا. شكر الله لكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، ويأس بما في أيدي الناس تكن غنيا، وإياك وما يعتذر منه. أخرجه الطبراني في الكبير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. هذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط، وأظنه في الكبير كذلك، وإسناده فيه ما قال، إلا أن له طرقا كثيرة يرتقي بها الحديث عند بعض أهل العلم إلى درجة الحسن. وهذا الحديث فيه أولاً تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لطلب ذلك السائل الذي اشترط في سؤاله شرطاً: واجعله موجزاً. إما لأن الصحابي علم من نفسه أن الكلام إذا كان طويلاً قد يعجز عن حفظه وفهمه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجز له في الحديث. وهذه من السياسة الدعوية، أن يراعي المسؤول والداعي حال المدعوين وحال السائلين. فقد يكون الكلام علميا لكن فيه طول، فتذهب فائدته على السائل أو السامع، ولكن إذا راعى المسؤول والداعي حال السائل ففي ذلك خير للمسؤول والسائل، خير للمسؤول بأنه قد أدى العلم وتحقق النفع والأجر، وخير للسائل بأنه قد حصل ما يريد. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن لا يجد في نفسه حرجا أو ضيقا إذا اشترط السائل في سؤاله شرطا السائل يرى أن ذلك من مصلحته. أيضا قد تكون الحاجة داعية إلى أن يزيد المسؤول في جواب السؤال للمصلحة. باب من سئل فأجاب السائل بأكثر مما سئل: يا رسول الله، أنا أتوضأ من ماء البحر. فقط السؤال عن الوضوء، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واكتبوا عندكم هذه الفائدة: حال المسؤول في جوابه مع السائل. أنتم طلبة علم وتسألون، وقبل ذكر الأحوال لا بد أن يكون المسؤول على علم من جواب السؤال. الحال الأولى أن تجيب السائل على قدر سؤاله: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولو استزدته لزادني. الحال الثانية أن يجيب المسؤول السائل بأكثر مما سأل إذا كان هناك مصلحة، ومثاله ما تقدم: أنا أتوضأ من ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ومثال آخر: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس السراويل ولا البرانس إلى آخر الحديث. الحال الثالثة الإعراض عن السائل إذا سأل في غير وقت سؤال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم فقال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه فلا ندري أسمعه أم لم يسمعه. فلما فرغ قال أين أراه السائل عن الساعة؟ دل على ماذا؟ أنه سمع. الحال الرابعة أن يجعل المسؤول السائل مسؤولا. كيف هذا؟ أن يجعل المسؤول السائل مسؤولا، تقلب السؤال عليه، بخاصة إذا كان السؤال يتعلق في رد شبهة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قد الرجل الأسود يأتي بطفل أبيض والعكس، وهذه أمور معلومة ومشاهدة. قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. السائل في سؤاله هذا قد يكون في نفسه شيء وحرج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل شكه وحرجه وأن يجيب على سؤاله. كيف ذلك؟ استعمل معه طريقة يقنع نفسه بنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام ألك إبل؟ من السائل الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من المجيب؟ المسؤول. السائل الأول الصحابي ألك إبل؟ قال نعم. السؤال الثاني ما ألوانها؟ قال دهن. السؤال الثالث هل فيها من أورق؟ قال نعم. السؤال الرابع أن ذلك؟ قال يا رسول الله لعل نزعه عرق، هذا البعير خالف السلالة في لونه. فقال أن ذلك له؟ قال لعل نزعه عرق. فقال عليه الصلاة والسلام لعل غلامك هذا نزعه عرق. هل زال شك الصحابي وحرجه؟ نعم. مثال آخر، جاءت امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ تريد إما نعم أو لا. فقال لها عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فدين الله أحق بالقضاء. مثال آخر أو منهج آخر في الجواب عن السؤال أن يكون الجواب بالفعل، ولكن هذا لا يكون إلا لمن له سلطة وقوة. جاء رجل إلى عمر أو بلغ عمر خبر أن صبيغا يثير تساؤلات في متشابه القرآن الكريم ويريد أسئلة يبحث عن جواب أو يريد بها شكا وإشكالا وتلبيسا. فلما بلغ عمر أمره أتى به، قال أنت صبيغ؟ قال نعم. قال أنت القائل كذا وكذا وكذا؟ قال نعم. فضربه بماذا؟ بالدرة أو الدرة أو الدرة، ماذا يقال؟ أنا الآن أعطيتكم كيف يجيب السائل المسؤول وخالفتم منهج الحين. الدرة بالضم سرة الذهب، والدرة قيل در الحليب الشاث، والدرة بالكسر التي يحملها عمر. فضربه عمر بالدرة وقال لا يؤكل ولا يجالس ولا يشارب ولا يباع منه ولا يبتاع منه ولا يباع عليه. فمكث على فراشه شهرا. فلما تعافى أتى به أتي به عمر فضربه مرة أخرى وقال لا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس. فلما أفاق بعد شهر أتى به عمر فضربه. فلما أفاق الرابع قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد إقناعي فقد أذهب الله شيطاني. وهذه لا تكون إلا لمن له سلطان، وبخاصة مع أصحاب الشبهات والبدع المضللة. قوله صل صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك، فيه أن استشعار حلول خاتمة العبد عند تلبسه بالعبادة يزيد العبد إخباتا ويقينا وإخلاصا. صل صلاة مودع، اجعل هذه الصلاة آخر صلاة تصليها. يحدثني بعض رجال الأمن يقول قدمنا رجل للقصاص فكان يصلي قبل القصاص، يقول فدعا وتضرع وألح على الله وخشع في صلاته ودعائه، فأحسب لحسن ظني بالله أن يقبل الله دعاءه، لأن في حال يعلم أن هذه الصلاة آخر صلاة سيصليها. فاستشعارك أن هذا الحج آخر حج تقوم به، أو أن هذا الشهر أو هذا اليوم آخر يوم تصومه، أو أن هذه القراءة آخر قراءة تقرأها، أو أن تلك الصلاة آخر صلاة تصليها، لا شك أن الأمر يزيد عندك من حيث الاستشعار واستحضار معاني الآيات والخشوع في الدعاء وما يتبع ذلك. وفيه أيضا أن استشعار واعتقاد مراقبة الإحسان في كل أحوال العبد تزيد العبد طاعة وإخباتا، كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فائدة ثالثة، أن على دعاة الخير العناية بشأن العبادات عموما وبالصلاة خصوصا، فمحافظة طالب العلم ومحافظة داعية الخير على إقامة الصلاة في أوقاتها على السنة بحد ذاتها دعوة فعلية وقدوة فعلية. ولذا كان السلف الصالح أئمة العلم يعنون بشأن الصلاة بخاصة عناية عظيمة من حيث التبكير لها والمحافظة على أدائها في أوقاتها وعلى السنة، حتى قال بعضهم إذا رأيت الرجل يفرط في تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. ومحمد بن سماعة يقول لم تفتني جماعة منذ أسلمت إلا مرة واحدة كنت مشغولا بدفن أمي في قبرها. قل لي بربك الآن كم يفوت من الصلوات على طلبة العلم. إذن قد يخف التثريب على عامة إذا رأوا قدواتهم على هذا النمط. وقوله ويأس مما في أيدي الناس تعش غنيا، فيه أن الاستغناء عما في أيدي الناس من أسباب قوة التوكل على الله عز وجل. تعش غنيا، أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. استغني عما في أيدي الناس، لا تمد يدك إلى الناس إلا إذا بلغت الحاجة مبلغا وعلمت أن الأمر قد أغلق عليك وأن هذا الأمر مشروع لك فذاك شيء آخر. أما أن يتعود الإنسان مد يده إلى الناس وبخاصة إذا كان من دعاة الخير، هذا قد يقلل قبول دعوته. والكلام هنا عمن يستطيع أن يتكسب أو يتعفف. وقوله وإياك وما يعتذر منه، فيه حرص دعاة الخير على حفظ مروءتهم. إياك أن تعرض نفسك لعمل أو لقول قول تنتقد بعده. ورد عن علي، ذكر النووي في كتاب بستان العارفين قولا عن علي رضي الله تعالى عنه: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. لا تفعل فعلا تكون محط النقد واللوم. والمراد بالفعل هنا ما لا يضر تركه، أما الحق فلا تنظر إلى أحد. وفيه أيضا حرص دعاة الخير على فهم مقاصد الشريعة، متى تفعل الأمور، متى تترك، متى تقدم هذه المصلحة على تلك، مراعاة ترتيب المصالح وتقديم الأكبر مراعاة درء المفاسد الدفع الأكبر، مراعاة دعاة الخير، وحرصهم على فهم مقاصد الشريعة. ففي ذلك مصالح ثلاث: سلوك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس، وتحبيب الخير إلى الناس، وتأليف الناس. إذا كان الإنسان قدوة في تصرفاته على بينة وبصيرة من أمره، أما إذا كان لكل ساقطة لاقطة أقوال نشاز أفعال تخلو مروءة دخول في كل شيء، فهذا يقلل دعوته ومن ثم ينفر الناس عنه.
وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب.
أولاً، اكتبوا عندكم زيادة ومطردة للداء عن الجسد. هذه الزيادة وردت من حديث سلمان وبلال، ولكنها لا تصح، في الإسنادين مجهول وكذاب، فالحديث بدون هذه الزيادة. قوله عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، للنوافل فضل عام وفضل خاص. أما الفضل العام، أولاً من أسباب محبة الله تعالى، لما جاء في الخبر القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه تقربه إلي بماذا؟ بالنوافل. إذن من أسباب محبة الله. الفضل الثاني من الفضل العام أنها ترقع ما نقص من ماذا؟ من الفرائض. أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن كملت صلاة وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، وكذلك في الصيام والزكاة والحج. والفضل الثالث العام أنها ترفع درجة العبد، لأن العباد يتفاوتوا في منازلهم، ترفع درجة العبد إلى السباقين بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قيل من فرط في الواجبات، ومنهم مقتصد من أدى الواجبات دون غيرها، ومنهم سابق بالخيرات من أدى الفرائض وحافظ على ماذا؟ النوافل. أما الفضل الخاص فلكل، فعلى حسب ما جاء في الأحاديث. فهنا خص قيام الليل، وقيام الليل قيام الليل من أفضل القربات. الفضل الخاص ما جاء في كل نافلة بعينها، جاء فضل لصيام ست من شوال، وجاء فضل للصيام للثمن الرواتب، وجاء فضل لصيام عاشوراء، لكن فضل الليل حظي بفضل عظيم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. من الصالحون؟ على رأسهم من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأتباع الأنبياء، ومن سار على منهجهم، كل نبي وأتباعه. فيه أن دعاة الخير، أن دعاة الخير أولى الناس بالمحافظة على قيام الليل. زار شاب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم، أو رحمة الله عليهم جميعا، على أحمد وعلى أبيه وعلى الشاب، فبات عند الإمام أحمد، فوضع الإمام أحمد عنده ماء، فلما أصبح الإمام أحمد وإذا بالماء لم يتغير، لما يقضى الفجر لم ينقص الماء، فتعجب الإمام أحمد وقال: لا ينبغي لطالب حديث وعلم أن لا يقول، لا ينبغي لطالب علم وحديث أن يكون ممن لا يقوم الليل. كأنه كان المعهود عنده. هذا هو الأصل، أن أهل العلم وطلبة العلم أولى الناس بقيام الليل، لأنهم إذا حافظوا عليه فمن باب أولى أن يحافظوا على ماذا؟ على الفرائض. ولهذا ذكر أن بعض المتقدمين في الرعيد الأول كانوا إذا أرادوا الخروج في الليل لسرية أو لسفر قالوا: موعدكم وقت قيام القراء في البيوت لصلاة الليل. وقال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر قبل الفجر أو في وسط الليل أذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا أمر على بيت من بيوت المدينة إلا وفيه قارئ يقرأ، لكن قيام الليل يشترط ألا يؤثر على ماذا؟ على صلاة الفجر. روى مالك بن الموطأ أن سلمان بن أبي حثمة غاب عن صلاة الفجر ففقده عمر فسأل أمه أين سلمان؟ قالت قام الليل حتى غلبته عيناه فنام عن الفجر، فقال عمر والله لئن أشهد الفجر مع الجماعة أحب إلي من قيام الليل كله. وقوله منهاة عن الإثم دليل أن المحافظة على النوافل والتكثر منها يرد العبد عن الإثم، والفرائض من باب أولى، منهاة عن الإثم. وفيه أيضا أن قيام الليل يزيد العبد قوة حسية ومعنوية. لو ضعفت الرواية السابقة ففي الحديث وفي غيره ما يفيد أن قيام الليل يزيد العبد إيمانا قوة حسية ومعنوية. إذا كان قربه ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات فلا شك ولا ريب أن هذا مما يقوي هذا العبد. يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم أولا أدلكما على خير لكم من خادم، لما زار علي وفاطمة تكبران الله 34 وتحمدان 33 وتسبحان 33 فذلكما خير لكما من خادم. قال شيخ الإسلام في كلام الله فيه دليل أن هذا الذكر يقوي البدن، ما بالك إذا كان الذكر جمع العبد بين الذكر القولي والذكر البدني. صلاة الليل تجمع الذكرين، بل تجمع كثير من الأذكار، القرآن الكريم والأدعية وتعظيم الله وفعل الصلاة، كل هذه الأمور تزيد العبد قوة بدنية وقوة معنوية. وأوصيكم بقراءة كتاب مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، اختصار المقريزي. نعم شيخ.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة، قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثا، اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. أخرجه البخاري الشيخان.
قوله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن للإمام أن يستكثر من الخير ما لم يشق على جماعته بتأخر، لأن بعض دعاة الخير قد يكون إماما فيضيع مسؤولية الإمامة من أو يكون مؤذنا فيضيع مسؤولية المئذنة أو الإمامة في بزعم تحصيل العلم والخير، هذا ليس على إطلاقه. أنت مؤتمن وتأخذ رزقا من بيت المال حتى ولو كنت متطوعا، إذا كان سيترتب على ذلك إهمال لجماعة المسجد فإما أن تتنحى أو أن توكل من يقوم بالمقام بدلك. فهنا معاذ رضي الله تعالى عنه يعلم من جماعته عدم الضجر من التأخير، وإلا لو كان لرفعوا ذلك إلى النبي عليه السلام كما رفع الغلام الشاب الأنصاري. وفي قوله فقرأ بهم البقرة فيه أن للإمام أن يراعي حال المأمومين في أثناء الصلاة السابقة قبل الصلاة بالتأخر، وهذه في أثناء الصلاة ما لم يشك يطيل القراءة، لكن إذا كان فيه مشقة فلا. ومعاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحرم ثم يأتي إلى قباء على الراحلة، احتاج إلى مسافة إلى وقت قرابة نصف أو أكثر
أو ساعة ثم يقرأ بهم البقرة. انظر همة معاذ رضي الله تعالى عنه ونشاطه، ولكن مع هذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب أشد الغضب، لأن ذلك التأخر تلك الإطالة أثرت ونفرت. وقوله فتجوز رجل، فيه مسألة فقهية، جواز انفصال المأموم عن الإمام إذا دعت الحاجة. وقوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز طلب دفع المظلمة، لأن الصحابي الغلام أصبح الآن في موقف خصومة، ومن إنصافه رضي الله تعالى عنه أنه ذهب إلى الحكم المرتضى، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ فتجوزت فزعم أني منافق. فيه الأمانة في النقل، فيه الأمانة في النقل، نقل ما له وما عليه. ذكر أنه تجوز الصلاة، وذكر عذره، وذكر ما قال معاذ، فنقل الخبر كله. ونستفيد أن على دعاة الخير سواء كان حكما أو خصما أن يكون أمينا فيما ينقل وفيما يقول. إن كنت خصما فانقل بأمانة وصدق، وإن كنت حكما فقل بصدق وأمانة. بعض الناس إذا أخطأ عليه أحد العامة، أو أخطأ عليه قريب له أو أكبر أو أصغر، أتى إليك يتشكى ويتباكى، وهذا من الخيانة في النقل ومن ضعف الإيمان. والأولى والأوجب، بل الأوجب أن تنقل ما لك وما عليك. قوله يا معاذ أفتام أنت، فيه تغليظ المعلم العتب على تلميذه، وبخاصة إذا كان الضرر متعديا. هنا نستفيد أن خطأ أو طالب العلم، وأن إصرار على الخطأ وداعية الخير، أنه يترتب على إصراره أو على تنفيره ضرر متعدي. فليحذر طالب العلم من أن يكون منفرا. ولهذا تقدم لا خير أحسنهم أخلاقا، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وأيضا أعيد فأقول على من يتولى إمامة المسجد أو المئذنة في المسجد أن يتقي الله في هذه الأمانة، وأن تركها بدعوى التفرغ للعلم إن ترتب على ذلك إقامة من يقوم مقامك فالحمد لله. أما تضييع الأمانة وترك الناس يتضايقون ويتلاومون بسبب إضاعتك لما حملك الله فهذا الإثم العظيم. نعم شكرا.
عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. أخرجه أحمد والترمذي.
وهذا حديث عظيم جمع خصالا من الخير كثيرة. قوله ثلاث أقسم عليهن، وكذا قوله أحدثكم حديثا فاحفظوه،
فيه أن على دعاة الخير في أثناء تبليغ العلم والنصح أن يشوق السامعين وأن يجعل السامعين يشتاقون ويتنبهون إلى ما سيقال. فقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهم بأهميتهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، كل هذه الأساليب تجعل السامعين يعون بقلوبهم قبل آذانهم. ولذا تقدم أن من أساليب العرب وضع مقدمات في الكلام لتشويق السامعين. قالوا، وفي القرآن الكريم الاستفهام في أول السور: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فهذا كأنه يقول: ماذا فعل؟ ما فعله؟ من هو؟ ما صنيعته؟ ما جزاؤه؟ ما وزره؟ ففي قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فيه أن على دعاة الخير في المواضع أو في الكلام المهم في المسائل الهامة أن يعنوا بإيضاح الأسلوب حتى لا يكون غامضا على الناس. وكلما قسم الكلام كلما كان أهون وأوضح. ولذا قال ابن القيم: وهل العلم إلا السبر والتقسيم؟ وقوله: ما نقص مال عبد من صدقة، فيه بركة الزكاة والصدقة. الصدقة لا تنقص المال بل تزيده حسا ومعنى، لقوله عليه الصلاة والسلام في الخبر الآخر: ما نقصت صدقة من مال. والزكاة تزكي المال، تطهره وتنميه. أما ما ورد من الزيادة في الحديث: ما نقصت صدقة من مال بل ماذا؟ بل تزده بل تزد، فهذه الزيادة لا تصح لا سندا ولا متنا، فلم تثبت سندا، بل لم أقف على راوي لها بعد البحث، ومتنا لا تصح لغة، لأنه لو كانت ثابتة لقال بل تزيده، وإن كان هناك تقدير. وقوله عبد، ما نقص مال عبد، فيه استشعار معنى التعبد في أثناء عمل الطاعات. وهذا كالذي قبله، الذي قبله اجعلها آخر صلاة تصليها حيث الذي قبل أول حديث. وهنا استشعار معنى التعبد لله في أداء العبادة، يزيد العبد خضوعا وإخباتا لله عز وجل. وقوله: ولا ظلم عبد المظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، فيه فضل الصبر. وطالب العلم أولى الناس وداعي الخير أولى الناس بهذه المعالم العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إذن الصبر، وبخاصة إذا علمت أن ترك أن ما ليس لك وسيلة إلى طلب الحق، أو علمت أن بحثك عن حقك سيؤدي بك إلى مصاعب أخرى، فهنا الصبر والاحتساب، بل في ترك الحق في ترك الانتصار للنفس منقبة عظيمة. فقد كان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه في شيء قط حتى تنتهك حرمات الله تعالى. بعض الناس يستشيط غضبا ويخرج عن الحد المشروع في الانتقام لنفسه. نعم، لك أن تنتصر نفسك، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فكلما ترك العبد الأمر لله زاده الله بصبره واحتسابه عزا. وفيه أن العاقبة للمتقين، أنت لما تركت الانتقام وصبرت هذا من تقوى الله عز وجل، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. ومن لم يجرب كما يقول بعض أهل العلم، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. وقوله: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، فيه أن سؤال الناس والتذلل من أسباب الضعف الحسي والمعنوي ومن سقوط قدر السائل عند الناس، وبخاصة إذا كان داعي للخير أو طالب علم وعنده قدرة على التعفف. والنتيجة أن يفتح عليك باب فقر. لكن من تعفف إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله. وقوله: إنما الدنيا لأربعة نفر، هذا كالذي تقدم في أول حديث،
كلما قسم الكلام إذا كان طويلا أو إذا كان فيه أنواع وتقاسيم أو أنواع وجمل متعددة، كلما جمعت النظائر كلما كان أسهل، وقد كان كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أبلغ أسلوب وأسهل معاني. وقوله عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. فيه تفاوت العباد في منازلهم، وأن الناس يتفاوتون كما في الجنة، إن أهل الجنة يترعون منازلهم كما تترعون الكوكب الدري الغابر في فوق السماء، فالناس يتفاضلون في الدنيا والآخرة. وفيه أن بركة المال، فيه أن المال لا تكون له بركة إلا إذا أنفق بشرطين: بالعلم فيما ينفق من أبواب الخير، وبالإخلاص. وهذان شرطان عبادة: الإخلاص لله، وأن يكون العمل على بصيرة وعلى علم. وفيه أن صلة الرحم من أعظم القربات، وأن من أسباب تقوية صلة الرحم العون المادي، من أقوى الأسباب. قد يكون قريبك فقيرا فإعطاه مما أعطاك الله مما يزيد الأواصر. وطلبة العلم الفقراء هم أولى الناس بالعون إذا كانوا غير قادرين، لأن نفعهم يتعدى. وفيه أن على دعاة الخير أن يكونوا أسبق الناس في هذا الأمر، أعني في صلة الرحم، ورحم العلم أبلغ من رحم القرابة. وفيه في قوله وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. فضل العلم على صاحبه، قد ينفع الله بصاحب العلم أكثر مما ينفع بصاحب المال، لأن العلم غذاء للقلوب والأرواح، والمال غذاء للأبدان، وغذاء القلوب أعظم من غذاء البطون. وفيه أيضا في الحديث في آخره لما قال فهو بنيته فأجرهما سواء.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.